يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان الثبات على الدعوة إلى الله. والدعوة لها معان كثيرة في لسان العرب: دعا بالشيء دعوا ودعوة ودعاء ودعوة، أي طلب إحضاره، ودعا الله طلب منه الخير وابتهل إليه واستغاث به. والدعاء واحد الأدعية، والدعوة تطلق على الدعاء إلى الطعام والشراب، وخصها البعض بالوليمة، كما تطلق على معان أخرى كالحلف والأذان وغيرها. أما الداعية هو الداعي الذي يدعو إلى الدين أو إلى فكرة، والجمع دعاة وداعون. ويقال المؤذن داعي الله، والنبي داعي الأمة إلى توحيد الله تعالى وطاعته، والدعاة قوم يدعو إلى بيعة هدى أو ضلالة. هذه خلاصة التعريفات الدعوة في لسان العرب. أما الدعوة في الشرع فقد تعددت معاني الدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فجاءت بمعنى الحث على الشيء وقصده، وجاءت بمعنى الاستغاثة والعبادة والنداء والسؤال، وهكذا معان كثيرة. أما الدعوة في اصطلاح الدعاة، الدعوة إذا أطلقت فالمراد بها الدعوة إلى الله تعالى، وهي تعني أمرين: الأول الدين الإسلامي، فهي مرادفة لكلمة إسلام، والثاني عملية نشر الإسلام بين الناس. وعلى هذا سيكون الحديث هنا الثبات على الدعوة إلى الله، الثبات على عملية نشر الإسلام بين الناس خاصة. وجاءت تعريفات أخرى أيضا للدعوة: جمع الناس على الخير، دلالتهم على الرشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هكذا أيضا جاء تعريف الدعوة: هي قيام المسلمين المؤهلين بتبليغ الناس كافة وحثهم على اتباع الإسلام إيمانا وعملا ومنهاج حياة بطرق مشروعة مخصوصة. هذه الخلاصة التي جاءت في هذا التعريف الذي هو محور هذه المحاضرة: الثبات على الدعوة إلى الله. إذن أن يقوم من له أهلية واستطاعة من المسلمين بتبليغ دين الإسلام إلى الناس كافة، أفرادا أو جماعات، في كل زمان ومكان، بالقول أو الفعل أو السلوك، مقتفين في ذلك أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسين به، سالكين لذلك طرقا مشروعة مخصوصة. هذه خلاصة تعريف الدعوة لغة واصطلاحا. وأما أهمية الدعوة إلى الله فهي معلومة عند كل مسلم. الدعوة إلى الله مقام عظيم من مقامات الإيمان والعمل الصالح. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، لأنها أعظم الأعمال وأرفع العبادات، وهي أخص خصائص رسل الله عليهم الصلاة والسلام ومهمتهم التي بها بعثوا ولها حملوا ومن أجلها شرفوا وبها فضلوا ولها اختيروا، لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. هي أبرز مهام عباد الله الصالحين وأوليائه المخلصين. الدعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد أو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 15 157. إذن هذه أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وجاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تبين عظمة الدعوة إلى الله والثواب الجزيل للداعي إلى الله عز وجل. ويكفي أن هذه الأمة فضلت وخيرت على الناس، خيرت هذه الأمة وفضلت على الناس جميعا بسبب قيامها بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هي دعوة جمعت الخير كله، دعوة الإسلام حذرت من الشر كله، فحق لها أن توصف بقول الله عز وجل: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وهكذا الله عز وجل وصف أصحاب أو صاحب هذه الدعوة بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل ما سبق يبين لنا أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وأن من يحمل هذه الدعوة فهو يحمل رسالة الأنبياء، يسير على هدي ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الغاية من دعوة الناس، يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه، ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه، ولما سكنت إلا إليه، ولا اطمأنت إلا به، ولا أحبت غيره. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في المجلد 3. إذن هذه الدعوة إلى الله عز وجل لا تصل إلى الناس إلا بمن يحملها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من رجال يحملون هذه الدعوة من هذه الأمة، يبلغون الناس دين الله عز وجل ويدعونهم إلى الله عز وجل لطريق السعادة والهدى. وكل خير في الوجود من خلال الدعوة إلى الله عز وجل. إذن الدعوة إلى الله هي المسلك الأوحد الذي يسلكه رسل الله وأتباعهم لإيصال دين الله إلى الناس كافة. الدعوة إلى الله هي الواسطة التي تعرف بها أحكام الله وشريعته، وبغير هذه الدعوة إلى الله تبقى الأبواب موصدة والطرق مغلقة. إذا كانت هذه الدعوة بهذه المثابة فإن بها تتحقق غايات عظيمة وأهداف كبيرة يعجز هذا المقام عن حصرها. نذكر بعضها: فإذا قيمت الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأرض عبد الناس الله عز وجل وحده ولم يشركوا به شيئا، وهذه الغاية العظمى من خلق الجن والإنس لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وكذلك أيضا بالقيام بالدعوة إلى الله عز وجل يعظم الإيمان بالله ورسله والملائكة والكتب المنزلة من عند الله، يعظم الإيمان بالقدر خيره وشره وبالبعث يوم الجزاء، يتحقق العمل الصالح الذي هو قرين الإيمان، وهكذا أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل تصلح الأمة في جميع شؤونها العقدية والخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لتكون أمة تكلأها السعادة، تحيط بها الطمأنينة، يرفرف عليها العدل، تسودها المحبة، كل ذلك بالدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا من ثمار القيام بالدعوة إلى الله دفع الهلاك والدمار عن الأمة، إنقاذ هذه الأمة من عذاب الله ونقمته. إذا ترك أهل الصلاح وأهل الإيمان الدعوة إلى الله عز وجل أحجموا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فتح باب الشر على مصراعيه لأهل الفساد، يبثوا بضاعتهم في الأمة، تسقط الأخلاق والقيم، تتحكم الأهواء والشهوات، يعم الشر، يستشري الفساد، فيحل بالأمة الهلاك والدمار. لذلك لا بد من القيام بالدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا لتقوم الحجة على العباد بأداء الأمانة، فلا بد من القيام بالدعوة إلى الله عز وجل لتقام الحجة. كذلك أيضا لرد شبه أعداء الإسلام من أصحاب الأديان الباطلة والمحرفة، أرباب المذاهب الفكرية المعاصرة. هذه هي أيضا من أهم الغايات والأهداف التي يمكن أن تحصل بالدعوة إلى الله عز وجل، وبتبليغ دينه لعباده وبيان هديه لخلقه. أما حكم الدعوة إلى الله فقد اتفق أهل العلم على وجوب الدعوة إلى الله، وثم اختلفوا في نوعية الوجوب، هل هو فرض عين على كل مكلف أم لا. يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى في المجلد التاسع، يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم، إن قدر بيده فبيده، ولم يقدر بيده فبلسانه، ولم يقدر بلسانه فبقلبه، ولا بد، وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يفعل فلا إيمان له. انتهى كلامه رحمه الله. ومع ذلك فقد تجب الدعوة على كل مسلم بالقدر الذي يطيقه وفي حدود ما تعلمه من العلم، وقد وجب على كل مسلم من العلم ما يؤدي به الفرائض المفروضة عليه صحيحة كاملة. وهكذا إن جميع المسلمين مطالبون بالدعوة إلى الله عز وجل في حدود مسؤولياتهم، في حدود مسؤولياتهم. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية ولتكن منكم أمة إلى آخرها، والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. انتهى كلامه رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. نأتي لعنوان المحاضرة: الثبات على الدعوة. ما هي العوامل، عوامل الثبات في الدعوة إلى الله التي يجب أن يتخلق بها الداعية إلى الله عز وجل، ويأخذ بهذه العوامل ليعينه الله عز وجل في دعوته؟ فهناك عوامل جمع أهل العلم واستنبطوها من الكتاب والسنة، نذكرها باختصار تذكيرا لإخوان المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل خاصة. لا شك أن الدعوة إلى الله فيها مشقة تعترضها عقبات، إن طريق الدعوة إلى الله ليس بميسر ولا سهل، طريق شاق صعب مملوء بالعقبات والمخاطر، لا يقوى على السير فيه إلا من كان راسخ القدمين، موفقا من الله عز وجل، عالي الهمة، قوي العزيمة، مفعما بالصبر، عنده الحكمة والمعرفة بالمصالح والمفاسد، عنده الصبر، عنده حسن الخلق، عنده الصفات اللازمة للقيام بدعوته إلى الله عز وجل. فالدعوة لا تقدر بعدد ولا تضبط بزمن، الثبات على الدعوة إلى الله أمر مهم هو المعين على الدعوة إلى الله بعد عون الله عز وجل، معين للداعي على مواصلة الدعوة. لا شك أن العقبات التي تقابل الداعي عقبات صعبة، صعبة في طريقه من قبل شياطين الإنس والجن. ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، قال: وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين، يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الباطل له دعوة، له إصرار وعزيمة، لا بد أن يقابل الباطل، يقابل بالحق. أهل الحق يقابلون أهل الباطل بعزيمة أقوى وأشد. لا بد لمن حمل دعوة الله تعالى أن يناله من أذى الخلق المعارضين لدعوته، أذى بالقول وأذى بالفعل. لا يسلم أحد البتة، حتى الرسل لم يسلموا من هذا الأذى، والله عز وجل ذكرهم وذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم واجه وناله من الأذى الكثير. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال عز وجل: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وهكذا من سلك طريق الأنبياء لا بد أن يجد من الأذى. يقول ابن كثير رحمه الله: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر لا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة به والرجوع إلى الله. انتهى كلامه في تفسيره في المجلد الأول 654. الأذى كما جمع أهل العلم نوعان: أذى يضر الدعوة فذلك غير مقبول المآل لأنه يوقف سير عجلتها، أذى يصيب حملتها فذلك مآل لا بد منه، ولذا فرق الله بينهما. وأذى الخلق الموجه إلى الدعاة إلى الله ليس له علاج أنجع وأنفع من الصبر والثبات على الدعوة. لذلك جاء عنوان هذه المحاضرة: الثبات على الدعوة إلى الله. لا بد من الثبات، هناك مقومات تعين الداعي إلى الله على الثبات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الأمر معروف النهي عن المنكر صفحة 32. إذن عظمة الدعوة تستوجب عظم الجهد، لذلك قال أحدهم: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ولما كانت الدعوة إلى الله تحتاج إلى الثبات في جميع مراحلها قرن الله معها الصبر في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذا فيما أوصى به لقمان ابنه، وذلك بعد أن أمره بتكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، أمره أن يكمل غيره بأمره بالخير ونهيه عن الشر. وقد علم أن ذلك يشق على النفوس ويزعجها فأمره بالصبر، وأنه من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها. وهكذا الله عز وجل أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وهكذا بعد أن أمره عقب ذلك ومن معه من المؤمن بالصبر، بالصبر. قال عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يقول سعدي رحمه الله: واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليه ويثبتك. هكذا إذن يتبين لنا أهمية الثبات للداعية، وأنه لا يمكن أن يواصل سيره في دعوته إلا إذا ثبت في ميدان الدعوة، والثبوت أو الثبات في ميدان الدعوة يتحقق له كثير من النتائج. فإذا ثبت الداعية إلى الله عز وجل قويت العزيمة وواجه الصعاب بإذن الله عز وجل، ووقف على صدق الصادقين من الدعاة، وهذا أيضا ثباته برهان على أنه جدير بالدعوة إلى الله، وأيضا ضمان استمرارية الدعوة. إذا ثبت الداعي إلى الله عز وجل تستمر الدعوة إلى الله، تقف أمام التحديات، يعجز أهل الباطل من النيل منها لصلابة سياجها، وهكذا يكثر أتباع الدعوة إلى الله إذا ثبت الدعاة إلى الله. وإذا ثبت الداعية على دعوته ترتب على ذلك ثواب عظيم في الدنيا والآخرة. هناك عوامل كثيرة تعين على الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل، نختصرها منها معرفة فضل الدعوة إلى الله، ثواب المترتب على الدعوة إلى الله، كذلك معرفة ما يترتب على ترك الدعوة إلى الله عز وجل من العقاب. معرفة هذا الأمر مهم جدا، يعين على الثبات على الدعوة على الله عز وجل. فإذا علم الداعية بأنه يقوم بعمل كبير، بعمل جزيل يثاب عليه، أعانه ذلك على الثبات على الله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن كلاما ولا أطيب مقالا من الذي يقوم بالدعوة إلى دين الله عز وجل، دعوة عباد الله عز وجل إلى دينه على مراد الله بأمر من الله عز وجل. الأمة تنال الفلاح في الدنيا والآخرة إذا عملت بدينها وقامت بالدعوة إلى الله خير قيام، أدت الأمانة ونصحت الأمة، فحينها تعلو مرتبة هذه الأمة ويعزها الله عز وجل، تنال المجد والشرف بين الأمم. إذن معرفة فضل الدعوة والثواب العظيم وكذلك الإثم العظيم من ترك هذه الدعوة يعين على الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، يقول ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في المجرد الأول. إذن معرفة الثواب العظيم مما يعين أو مما يعين على الثبات على الدعوة إلى الله. وهكذا أيضا يقول الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. كلام الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم في المجلد 13 39. إذن الداعي إلى الله ينال الأجر العظيم، ينقذ من اهتدى على يديه من النار. هكذا أيضا كل ما يقوم به الداعي إلى الله والمهتدي على يديه من حركات وسكنات ينال الداعية إلى الله أجرا له مثل أجره، لأنه تسبب في هداية الناس، ومن اهتدى يكون عونا للداعي على أداء رسالته، وهكذا يكتسب الإسلام فردا جديدا من أفراده، يخسر الشيطان بعض أعوانه، كل ذلك بالدعوة إلى الله عز وجل. إذن من مقومات الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل معرفة الثواب العظيم. أيضا مما يعين على الثبات على الدعوة إلى الله العلم الشرعي، العلم الشرعي به تحيا الدعوة إلى الله عز وجل. العلم الشرعي النور الذي يستضيء به الداعي إلى الله عز وجل، الداعية إلى الله عز وجل يستضيء بالعلم الشرعي. فمن ليس عنده علم لا يعجز على أن يؤدي دوره الذي كلف به، فبنور العلم والإيمان يستطيع الداعية أن يمشي بين الناس متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر، مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. العلم الذي تحتاجه الدعوة هو العلم الديني المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، العلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول 192. وهكذا العلم للدعوة سلاح وضرورة وغاية مهمة، العلم الشرعي زاد لجميع مراحل الدعوة إلى الله. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى آخر الآية. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأن هذه سبيله، بأن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى الله على بصيرة، وهي العلم واليقين والبرهان. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي. كلامه رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول 154. أيضا ثالثا مما يعين على الثبات على الدعوة العمل بالعلم، العمل بالعلم. فالله عز وجل قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا اعملوا، اعملوا بالعلم الذي عندكم، والعمل سبب لدخول الجنة. قال عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. غاية العلم هدفه الأسمى أن يتوصل به إلى العمل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل، فليعمل. ذكره ابن خيثمة في كتاب العلم صفحة 111. وهكذا أيضا يقول أيوب السختياني رحمه الله، قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، لا يكون همك أن تحدث به. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم صفحة 266. وهكذا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: والعلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، نعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. وهكذا يقول: وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها، إلى آخر كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل صفحة 158 للخطيب البغدادي رحمه الله. رابعا مما يعين على الثبات على الدعوة الإخلاص، الإخلاص تخليص القلب عن شائبة الشرك والرياء، أن يكون الداعي إلى الله مخلصا لله، يبتغي وجه الله عز وجل من دعوته عز وجل، من دعوته إلى الله عز وجل. هكذا أيضا خامسا مما يعين على الثبات على الدعوة مراعاة المصالح والمفاسد، وهذه مهمة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 48. وهكذا أيضا يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات في المجلد الثاني صفحة 2، قال: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. فالشريعة، انتهى كلامه رحمه الله، فالشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلها، وتفويت المفاسد وتعطيلها، هذا حين تنفرد المصالح أو المفاسد من غير تعارض بينهما. وأما متى ما تعارضت المصالح والمفاسد، تزاحمت الحسنات والسيئات، فإنه وجب حينئذ تقديم الراجح منهما. وهكذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القواعد. وذلك يقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، حديث عائشة: لولا قومك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. هذا الحديث الصحيح. قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، تعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، بدأ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن تعارضها مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك مما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى الله عليه وسلم. كلام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم في المجلد التاسع صفحة 89. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ولم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن باب التعارض باب واسع جدا، ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتعلم هذا الباب، ويكون له عونا بعد الله عز وجل في دعوته إلى الله. الداعي إلى الله وهو يسير بدعوته عليه مراعاة المصالح والمفاسد في أمره ونهيه، فإن كان فيما يأمر وينهى مصلحة خالصة أو مصلحة أعظم أمر ونهى، وإن ترتب على ذلك مفسدة خاصة أو مفسدة أعظم كف عن الأمر أو النهي، وإن استوت أو اشتبه الأمر توقف حتى يتبين له، وهو بذلك يضمن سلامة الطريق واستمرارية السير ومواصلة الدعوة إلى الله عز وجل وثباتها بعيدا عن الهزات والعقبات. هذا ما أردنا أن نذكرها من خلال هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.